هذه الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله. وهو أن القراء في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب اختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن نجمع على حرف واحد. فأمر عثمان بن عفان هؤلاء زيد بن ثابت وأمنعه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من قريش يعني على لغتها، لأن القرآن نزل بلغتهم، ففعلوا وبقي هكذا ولله الحمد مجموعا على ما جمعه عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظ لا بأس به. يعني لو قال قائل لماذا لم يترك القرآن على سبعة أحرف وكل يقرأ بحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد؟ قلنا من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذا أعظم من مراعاة التوسعة على بعضهم. وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تسوى بها الصفوف ومن الخطوط التي يستدل بها على القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك، نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين، لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر. مسجد الرسول مفروش بماذا؟ بالحصبة، فكيف يمكن أن ينزل خطا؟ قالوا نجعله خيطا. إذ ما جعلوا خيطا؟ الخيط أيضا في مضرة، ما هي؟ أن يعثر الناس به، كل من مشى عليه أو حوله مسك به، ثم مراعاة هذا الخيط أيضا فيه صعوبة. وهكذا أيضا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتاج إلى ذلك. كان المسجد الحرام صغيرا جدا ولا ينسب إلى هذا، وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم. الناس اليوم يأتي الإنسان ويكبر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمين أو يسار، ما لا يتحرم لدينه، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرم. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو حاجا يدخل من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبة. وباب بني شيبة أتدرون أين موضعه؟ الصحن، صحن المطار. أنا يعني أدركته قريبا من مقام إبراهيم، يعني بينه وبين مقام إبراهيم مثل ما بيني الآن والعمود هذا الذي عن يساري، هذا يدل على المسجد كان صغيرا جدا. ومثل هذا لا يحصل فيه الاختلاف، لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرا وضعف الورع في كثير من الناس، فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غايات. فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد، أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام، لن نتعبد بها لذاته، ولكننا اتخذناها وسيلة كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن على حرف واحد، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على أحرف سبعة. وكذلك ألفت الكتب وبوبت المعاني. لو قال لك قائل مكبر الصوت الآن بدعة بدعة لا يجوز، لأنه ليس بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول؟ بس خطأ مات، إذا قال خطأ قال أنت المخطئ، هذا بدعة. نعم نقول وسيلة، صحيح وسيلة، والدليل على أن رفع الصوت مقصود، لكن في عهد الرسول ما في وسائل. كان أنه في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الناس لأنه كان جهوري الصوت، اختاره لأنه كان جهوري الصوت يقول يا أصحاب يا أهل البقرة يا نعم يا أهل السمرة يا أصحاب سورة البقرة هلم ارجعوا، لأن الناس فروا ولم يبق من 12,000 مع الرسول إلا نحو 8 رجل كلهم فروا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ورجعوا. الحاصل أن الوسائل ليست غايات، واضح يا جماعة؟ طيب ثم نقول مثلا في مسألة الصفوف، هذه خطوط الصفوف في عهد الصحابة إذا قال الرسول استووا، نعم استووا، حتى أن الواحد يلصق كعبه بالكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، لكن الآن إذا قلت استووا ينظر المأمومين إلى إليك أنت كأنك تقول استووا في النظر إلي، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا قيل استوى معناه إنك تنظر إلى صاحبك وجارك هل أنت مساو له أو لا، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها حتى لا نقع في خطأ وحتى لا نجعل كل شيء بدعة، فنفرق بين الغايات وبين إيش وبين الوسائل. لكن إذا كانت الغاية محرمة، إذا كانت الوسيلة محرمة، فمن المعلوم أننا لا نتخذها ولا يجوز. عرفتم؟ مثال ذلك لو قال قائل وسائل الدعوة كثيرة، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير وسائلها كثيرة، لكن عندي أناس لا يستطيع يعني لا يتجهون إلي إلا إذا ضربت الموسيقى والعود والكمنج والكمان وجبت آلات الله التي يقربون له، حينئذ يكفون حولي، فهل أفعل ذلك؟ والله الجواب ضعيف، يعني يا وتقول لا 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 وكلا، لأن الوسائل المحرمة لا تجوز، ولا يمكن أن تكون الوسيلة المحرمة نتيجتها خير أبدا. أما الوسائل المباحة فإنها إذا أدت إلى الغرض المقصود شرعا فالأصل أنها مطلوبة، أنها مطلوبة، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، حصروا الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد وهو لغة قريش، بينما كان الناس الأول كل يقرأ على لغته بدون أن يكون هناك حصر، لكن لما كان نخشى من هذا الاختلاف أجمع الصحابة. هذه الجمعة الثالثة التي أجمع المسلمون عليها وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله، وهو أن القراء في عهد أبي بكر في عهد عمر وفي أول خلافة عثمان كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف لأن القرآن نزل على 7 أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب اختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن يجمع على حرف واحد، فأمر عثمان بن عفان هؤلاء زيد بن ثابت وأمنعه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف من قريش يعني على لغتها، لأن القرآن نزل بلغتهم، ففعلوا وبقي هكذا ولله الحمد مجموعا على ما جمعه عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أن تغيير ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوسائل حفظ لا بأس به. يعني لو قال قائل لماذا لم يترك القرآن على سبعة أحرف وكل يقرأ بالحرف ووسعوا على الأمة ولم يحصروها في واحد؟ قلنا من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذا أعظم مما من مراعاة التوسعة على بعضهم. وبذلك نعرف أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذه الخطوط التي تسوى بها الصفوف، ومن الخطوط التي يستدل بها القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك، نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين، لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر. مسجد الرسول مفروش بماذا؟ بالحصبة. فكيف يمكن أن ينزل خطا؟ قالوا نجعله خيطا. إذ ما جعلوا خيطا؟ الخيط أيضا في مضرة، ما هي؟ أن يعثر الناس به، كل من مشى عليه أو حوله مسك به. ثم مراعاة هذا الخيط أيضا في صعوبة. وهكذا أيضا ما وضع في المسجد الحرام الآن من الخطوط الزرقاء التي يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتاج إلى ذلك. كان المسجد الحرام صغيرا جدا ولا ينسب إلى هذا، وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم. الناس اليوم يأتي الإنسان ويكبر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمين أو يسار، ما لا يتحرم لدينه، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرم. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو حاجا يدخل من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، يعني الباب الذي يسمى باب بني شيبة. وباب بني شيبة أتدرون أين موضعه؟ الصحن، صحن المطار. أنا يعني أدركته قريبا من مقام إبراهيم، يعني بينه وبين مقام إبراهيم مثل ما بيني الآن والعمود هذا الذي عن يساري، هذا يدل على المسجد كان صغيرا جدا. ومثل هذا لا يحصل فيه الاستلام، لكن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرا وضعف الورع في كثير من الناس، فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غايات. فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام، لن نتعبد بها لذاته، ولكننا اتخذناها وسيلة كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن على حرف واحد، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على أحرف سبعة. وكذلك ألفت الكتب وبوبت المعاني. لو قال لك قائل مكبر الصوت الآن بدعة لا يجوز، لأنه ليس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول؟ بس خطأ، مات إذا قال خطأ قال أنت المخطئ، هذا بدعة. نعم نقول وسيلة، صحيح وسيلة، والدليل على أن رفع الصوت مقصود، لكن في عهد الرسول ما في وسائل. كان أنه في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الناس لأنه كان جهوري الصوت، اختاره لأنه كان جهوري الصوت يقول يا أهل البقرة يا أهل السمرة يا أصحاب سورة البقرة هلم ارجعوا، لأن الناس فروا ولم يبق من 12,000 مع الرسول إلا نحو 8 رجل كلهم فروا. حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ورجعوا. الحاصل أن الوسائل ليست غايات. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم نقول مثلا في مسألة الصفوف هذه، خطوط الصفوف في عهد الصحابة إذا قال الرسول استووا، نعم استووا، حتى أن الواحد يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه. لكن الآن إذا قلت استووا ينظر المأمومين إلى إليك أنت كأنك تقول استووا في النظر إلي، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا قيل استووا معناه أنك تنظر إلى صاحبك وجارك، هل أنت مساو له أو لا؟ وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها حتى لا نقع في خطأ، وحتى لا نجعل كل شيء بدعة. فنفرق بين الغايات وبين إيش؟ وبين الوسائل. لكن إذا كانت الغاية محرمة، إذا كانت الوسيلة محرمة، فمن المعلوم أننا لا نتخذها ولا يجوز. عرفتم؟ مثال ذلك لو قال قائل وسائل الدعوة كثيرة، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير وسائلها كثيرة، لكن عندي أناس لا يستطيع يعني لا يتجهون إلي إلا إذا ضربت الموسيقى والعود والكمنج والكمان وجبت آلات اللهو التي يقربون له، حينئذ يكفون حولي. فهل أفعل ذلك؟ والله الجواب ضعيف، يعني يا وتقول لا 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 وكلا وكلا، لأن الوسائل المحرمة لا تجوز، ولا يمكن أن تكون الوسيلة المحرمة نتيجتها خير أبدا. أما الوسائل المباحة فإنها إذا أدت إلى الغرض المقصود شرعا فالأصل أنها مطلوبة، أنها مطلوبة. وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، حصر الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد وهو لغة قريش، بينما كان الناس الأول كل يقرأ على لغته بدون أن يكون هناك حصر. لكن لما كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع الصحابة.